الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين شرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحديثنا الليلة عن غارضة تتكرر في التاريخ الإسلامي، وبدقة أكثر تتكرر كل قرن، كل 200 سنة. وأنبأ بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ظهر مصداق نبوته الشريفة. هي غارضة انبثاق النور في ظلمة الدجور، ظاهرة التجديد في الدين الإسلامي، ومع الأمل باستمرار في أن ينبثق نور الإسلام الجديد عن طريق من سماه النبي صلى الله عليه وسلم المجددين. يعني كان التجديد يحصل في الأمم السابقة، كان يحصل ببعثة نبي جديد يوحى إليه، فبالتالي يجدد الناس من درس من الدين. أما في هذه الأمة فلأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فقد انسد باب تجديد الدين عن طريق بعثة نبي جديد. وإنما يعني أنيطت هذه المهمة، مهمة التجديد، بالعلماء الذين هم ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. فالتجديد أحد الوسائل التي هي يحفظ لهذا الدين نقاؤه ونظرته وحيويته، وهذا أمر متسق ومتناسق من الناحية العقلية مع كون هذه الرسالة هي رسالة الخاتمة، ومع كون محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين. لأن المطلوب على هذا الأساس أن تبقى حجة الله قائمة على كل دين يأتي من البشر، أن تبقى حجة الله قائمة، وأن يكون الوصول إلى الحق في أي أمر من أمور الدين متيسرا وميسورا لكل من أخلص في طلبه. لذلك كانت وظيفة المجددين إحياء الدعوة، إحياء السنة، تذكير الناس بحقائق الدين التي ربما يكون قد خالطها شيء من التشويش أو الابتداع أو نحو ذلك. وهذه العملية، عملية التجديد، في الحقيقة تمس الحاجة إليها بالذات عند اشتداد الظلمة، عند يعني اشتداد الظلمة أو في الليالات الظلماء يفتقد البدر. يعني التسلح بسلاح الأمل مهما احتوت الظروف من حول المسلمين، هذه سنة ماضية من السنن التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نقول دوما في بداية كلامنا: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كان من سمات هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث الأمل في رحمة الله سبحانه وتعالى، وفي تفريج الكروبات كلما اشتدت يعني الظلمة. وآية ذلك حديث خفاف بن الأرت رضي الله تعالى عنه، حينما قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد جهلة له في ظل الكعبة، فقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم أو لقد كان من قبله يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض حفرة، ثم يوضع فيها، ثم يوضع المنشار على رأسه، ثم يعني يقطع نصفين ويمشط بأنشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يرده ذلك عن دينه. والذي نفسي بيده لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراجل ما بين صنعاء إلى حد الموت، لا يخافوا إلا الله، ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. طبعا هذا الحديث فيه فقه كثير ويعني أمور كثيرة تمس واقع المسلمين الآن بالذات، فلم نخيل في استنباط هذه الأشياء وكنا قد سبق أن تكلمنا بها، لكن نلاحظ هنا أن الصحابة الذين أتوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الاستنصار، ألا تنصر لنا، ألا تدعو لنا، يعني يريدون التمكين للدين بمجرد الدعاء. وربما فهم بعضهم أن هذا يمكن أن يأتي بالقبض على السنن الكونية بمجرد الدعاء، يعني يمكن الدين ويقهر أعداؤه. عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء لهم إلى أن يشرح لهم سنة من سنن الكون التي لا تتحول والتي لا تتبدل، ولأنه لا بد من الابتلاء، فعدل عن ذلك إلى تذكيرهم بهذه السنة فيمن قبلهم، وأنها سنة جارية لا تتخلف أبدا، لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل، ثم يعني فصل في هذه الصورة التي هي من صور الابتلاء والتنكيل بدعاة التوحيد. في رواية أخرى يقول الخباب: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يسكنا، شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يسكنا. بعض العلماء فهموا من الحديث إما أن المقصود شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يسكنا، يعني أن ذلك كان في البداية شكوا إليه ما قوله من شدة الحر في أثناء الخروج من صلاة الظهر، فكانوا يستأذنون في الإبراد تأخير صلاة الظهر حتى يعني يتكون ظل من الأشياء حتى يستطيعون المشي إلى المسجد في الحر القارب الشديد، فلم يشكينا يعني لم يوجد شكوانا ولم يرخص لنا، واضح؟ ثم نسخ بعد ذلك هذا بالإيه؟ بإذن لهم في الإبراد في صلاة الظهر. أما التفسير الآخر الذي يتوائم مع الحديث الأول الذي ذكرناه فهو أنه لم يشكنا يعني لم يدعو لنا، شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الله، يعني تعذيب المشركين نيابة في حر الله كما كان يحصل لبلال وغيره من المستضعفين، فلم يشكنا يعني لم يوجد شكوانا بأن يدعو لنا. نقول في ضوء الحديث الآخر أو رواية أخرى يعني، ولكنه واتانا وعبدانا بالسنن التي مضت من قبل، قد خلت من قبلكم سنن، واضح؟ فعزاهم هذه السنن الكونيه. وهذا الامر يعني له شواهد كثيره، يعني الرسول عليه السلام في لحظه ميلاد هذه الدعوه الاسلاميه وهذه الرساله المحمديه، في لحظه ميلادها حينما نزل جبريل عليه في غار حراء ثم هرع بصحبه خديجه رضي الله تعالى عنها الى ابن عمها ورقه بن نوفل، وقص عليه ما رأى، قال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، يا ليتني فيها حيا، يا ليتني فيها جاذعا، ليتني حيا إذ يخرج قومه. قال: أو أخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، إلى آخر الحديث. فالشاهد هنا في هذا الحديث أن اقترن ميلاد الدعوة بالإخبار بأن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يبتلى، وأيضا نفس السنة: إن لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عوذي، بمثل ما جئت به إلا عوذي. ويقول الله تبارك وتعالى: أحسب الناس أن يدركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، إلى آخر الآيات. في مثل هذه الظروف نحن نتعدى اولا بطبعا الظروف، اقصد كل ظروف المسلمين، وبالذات الان ما يحصل في فلسطين من بطش يعني هؤلاء الامه المغضوبه عليها اليهود لعنهم الله واذلهم، وما يعاني المسلمون في شتى يعني قطاع الارض. نحن نحتاج اشد الحاجه لان نطبق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الاحوال، هدوا في بعث الامل، بعث الامل للنفوس لان هذه كانت سنه النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الظروف. من امام قوله بعدما سرد قصه من كان قبلنا قال ولكنكم تستعجلون، يعني اخبر بالعاقبه انها ستكون للتقوى كما قال تعالى والعاقبه للتقوى، وقال والعاقبه للمتقين. تلك الدار الاخره ويجعلها للذين لا يريدون عموما في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. الامل طبعا الامل الذي نقصده ليس الامل المذموم الذي اشار اليه قوله تعالى ويلهيهم الامل، هذا الامل بحب الدنيا واراد الدنيا هذا مذموم. اما الامل هنا فاننا نعمل به توقع حصول التمكين لهذه الامه برغم ما الم بها، توقعا يزيد على الظن بمقدار زيادة اليقين في النفوس. كلما زاد اليقين عند العبد كلما تأكد لديه هذا اليقين في حصول الفرج من عند الله تبارك وتعالى. لا شك أن حصول هذه الأمور التي وعد بها النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بتمكين الدين هو أحد أدلة وأحد إبراهيم صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم إلى آخر الآيات. ونلاحظ أيضا في قصة الهجرة كيف أن سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه حينما كان يطالب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وأدركهما بالفعل، ثم ساق الحرس في القصة المشهورة قال له النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية المتفق عليها عند البخاري ومسلم: ارجع ولك ثوابي كسرى، ارجع ولك ثوابي كسرى. فشيء عجيب يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه مخرجان من مكه المكرمه وهما في طريق الهجره واحدان لا تلك لهما الا الله سبحانه وتعالى، ثم ياتي هذا وكان مشركا في ذلك الوقت يعني على امل الحصول على الجريده الكبرى التي رفضتها قريش لمن ياتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله تعالى عنه. ولما ذهب به الفرس عالما ان هذا امر من عند الله ينصر به دينه عز وجل. فانظر الى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ارجع ولك ثواري كسرى، يعني شيء فوق التصور العقل البشري في مثل هذا الوضع وهذا الاستضعاف وهما مخرجان من بلدهما الى المدينه وفي هذه الصحراء الطاحله وهذا يطالبهما، ثم يقول لهم ارجع ولك ثواري كسرى. انظر كيف يعدون يعدون لماذا بثواري كسرى. اسلم طبعا صداقه على ذلك وبالفعل لبس ثواري كسرى في يديه حينما فتحت يعني بلاد الفارس وملك المسلمون بالفعل ثواري كسرى ولبسها مصداقا خبر المعصوم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فدائما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الامل في النفوس حتى حينما تلي قوله تعالى: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. يعني وقيل له يعني الرسول الى الرسول عليه السلام: ظننت ان ذلك تام وذلك سيكون تاما هذا قد حصل بالفعل. فقال النبي عليه السلام: انه سيكون من ذلك ما شاء الله، التبشير بالمستقبل. ويعني يتاكد الحرص على موضوع بعث الامل في النفوس اذا علمنا ان الاسلام علمنا ان الياس قليل الكفر توأم الكفر، الياس توأم الكفر. يقول الله تعالى: ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. ان في الياس من روح الله سوء ظن بالله، في الياس من روح الله نسبة ما لا يليق إلى الله سبحانه وتعالى وهو الجواد الكريم الودود الرحيم. فالمؤمن لا يبعث من روح الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقولن لو أني أو فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ويقول الله تبارك وتعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويقول تبارك وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لم يكن أنتم إن كنتم سلاحين في الصواريخ والقنابل والطائرات وكذا، لكن أساس الفرق: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالشاهد من الكلام أو من هذه الآية بالذات هذه أيضا مواساة بأن لا تظن أن الطرف الآخر لا يتعب أو لا يشقى، لكنهم يعانون ويسخرون ويتعبون ويبذلون الأموال. كما قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، فالذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فهذا تعب وهذا تعب، يعني لا يظنن الإنسان أبدا أنه سوف يستريح في الدنيا. الدنيا ليست دار راحة، ولكن يعني لا ينفك الإنسان عن الابتلاء، كما قال الله عز وجل: إن خلقنا الإنسان، كل الإنسان مؤمن أو كافر، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي كل الإنسان. فأما الإنسان إذا أبتلاه تناه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، يعني ليس كل من آتيته الدنيا أكون قد أكرمته، وليس كل من حجبته عنه أكون قد أهنته، ولكن أبتلي هذا بالنعم لأمر أيشكر أم يكفر، وأبتلي هذا بالبلاء والمحن لأمر يصبر أم يجدع. فإذا كل إنسان في حالة ابتلاء، لا يخلو أبدا الإنسان من حال يعني الابتلاء والاختبار من الله تبارك وتعالى. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس والعاقبة طبعا للتقوى، كما بين الله عز وجل. ويقول تبارك وتعالى أيضا: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وهذا الفرق الأساسي بين الفريقين. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن الفرق شديد جدا، هو أنكم ترجون من الله ما لا يرجون. عندكم أمل في رحمة الله وفي نصر الله عز وجل ما لا يرجون. كما قلنا بين القرآن الكريم أن القنوط هو قرين الكفر، ولا ييأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تبارك وتعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لماذا؟ لأن القنوط من رحمة الله سوء ظن بالله ولذة ما لا يلذ الله، كأنك تشتم الله حينما تيأس من رحمة الله، كأنك تسب الله وتشتم الله تبارك وتعالى. لماذا؟ أن صفات جماله وجلاله ورحمته عز وجل ورحمته تتناسب معها، لا يجب أن ينسب إلى الله عز وجل يعني هذا الأمر الذي هو سوء ظن بالله. ولذلك بين الله تبارك وتعالى أن يعني من صفات هؤلاء المنافقين أو الكافرين أنهم يسيئون الظن بالله، وقال: الظانين بالله ظن السوء، وقال: يظنون بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. ظن السوء أنهم كانوا يظنون أن بإمكانهم اقتلاع هذا الدين من جذوره، بحيث تخلو الأرض كلها من حجة الله ومن دين الله ومن عباد الله الصالحين. بين الله تبارك وتعالى بهذا سوء رب من بالله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، يوم لك ويوم عليك، أم لك ويوم عليك، أما أن تلتري الأنهار سنة الابتلاء وكون الدنيا دار بلاء وامتحان، لكن أن يبقى هذا أمر مستمرا، بل أن يهزم المسلمون حتى لا يبقى منهم أحد، وأن يبقى الدين في الحصار وفي الهزال بهذه الصعقة المسلمون، هذا سوء ظن بالله. نعم يوم لك يوم عليك، أما أن يعني أن يستمر هذا دون أن يماثل الله دينه فهذا ما لا يكون حتى في أشد أوقات القهر لابد للناس من تنفيذ ومن يعني تفريج. ايضا مما يبعث على الامل في مزيد من التمكين في هذا الدين يعني دلالة الواقع. يعني نحن راينا قوة صغيرة في العالم كيف تغيرت الايام. يعني هل كان احد في يوم من الايام في ظل اللي يسموه شايف الحديدي السور الحديدي او النظام الحديدي اللي كان في الدول الشيوعية سواء روسيا او ما يسمى سابقا بالاتحاد السوفيتي ودول اوروبا الشرقية وهذه البلاد التي كانت من سنوات ليست بالبعيدة يعني قليلة جدا من سنوات مرة كيف انهارت هذه الامبراطورية الكبيرة الشريرة وكيف الان صارت في خبر كامل مع ان الروس او الدولة السوفيتية الشيوعية هذه يعني كانت من اشد الظلم بطشا في العالم كله وكان الالحاد يفرض فرضا على الناس يفرض فرضا الالحاد والقصص في ذلك يعني معلومه ومعروف ان انه لم يدفع احد ثمنا فادحا في هذه الدوله الشرعيه اكثر من المسلمين على يد التعليم ودم يعني اذى بعدهم فدلاله الواقع فعلا ان سنه الله عز وجل مضت وكانت الايام يعني يوم لك ويوم عليه فما حصل فيه اهتمام بالنسبه لامريكا وكيف اذلت امريكا وهي يعني اكبر قوه في العالم على يد هؤلاء الضعفاء المصطفى بل كيف كان اول نعش او مسمار في نعش الامبراطوريه الشيوعيه هو المجاهدين افغانستان كيف ان اللغه كانت هي بدايه انهيار هذه الدوله يعني الظالمه القصص كثيره والواقع يشهد بذلك و يؤيد بجانب دلاله النصوص النقليه ان يعني الاسلام سوف ينتصر رغم ان كل من يناوله. ايضا من مؤيدات هذا المعنى وقوع المبادئ الارضيه الان كلها في حاله افلاس كامل. ولذلك والخوف من الاسلام لان الاسلام هو النظام الوحيد المتكامل الذي يملك يعني ما يسمى بايديولوجيه او تصور او فهم كامل لنظم الحياه، ليس فقط نظاما روحانيا ولا نظاما اخلاقيا ولكن تصور شامل ومنهج كامل للحياه على حد قول القاري لا اله الا الله منهج حياه. فالمنافس الوحيد الكبير لزعزعه النظام العالمي هو الاسلام. رغم وليدرك قوه الامه المسلمه وقوه هذه العقيده انظر الى قوة من يحاربها وتكتله في الشرق والغرب في كل مجال ضد المسلمين وبكل الوسائل القادرة بما ذلك التشويه والافتراء وتسليط وسائل الاعلام والتعذيب والقهر وكل ما نراه الان في شتى بتاع الارض ومع ذلك الخارجون من الاسلام والمسلمون في هذه الحاله من القهر فما بالك يعني لو افاق المسلمون واخذوا بالاسباب ويعني تمسكوا اكثر بدينهم وكانوا اقرب الى ربهم تبارك وتعالى. على اي احوال هذه المقدمه لها مناسبه لموضوعنا وهو موضوع تجديد في الاسلام. لان هذا التجديد كما قلنا هو احدى وسائل حفظ الدين. احدى وسائل حفظ الدين كي تبقى حجه الله قائمه لماذا؟ لان هذه الرساله مكلف يعني الامه مكلفه بتبليغها الى كل البشريه. فلابد ان يكون هناك مرجعيه معصومه ومحفوظه من التغيير والتبديل حتى تكون الحجه بالفعل قامت على كل البشريه الى ان يرث الله الارض ومن عنها. فمن ثم كانت وظيفه التجديد لحفظ هذا الدين من التحريف ومن التبديل ومن التغيير وحفظ اسباب القوه لهذه الامم. كعادتنا يعني لا نجد اي رغبه في اننا ننتقي من البحوث التي تم كتابتها بالفعل او طباعتها من الشهداء ما يكون من الامور ذات الاولويه فبدل ان ننشا في نفس الموضوع بحثا جديدا فعادتنا اننا نحوم حول بحث جاهل بالفعل كي لا يضيع الجهد في خدمه الموضوع قد قدم وفي نفس الوقت لا نحرم انفسنا من الاستفاده من جهود الاخرين من المخلصين ان شاء الله تعالى. لان في هذه الحاله تبقى القضيه تحصيل حاصل، فما دام هناك بحث جيد قدم في هذه القضيه فيعني لا نظن على انفسنا بان نستفيد منه. وبحث الليله هو يعني بحث في موضوع مهم وموضوع واقعي ومتميز كتبه بعض الباحثين ونشر بنحضر عليها في مقالات منفصله ثم جمع في كتيب. وان كان يعني لا يقطع بالضبط من مؤلفه، لكننا نتذكر يعني قول الامام ونستحضر قول الامام الشافعي رحمه الله تعالى: وددت ان يتعلم الناس هذا العلم من غير ان ينسب الي منه شيء. فهنيئا بكاتب هذا البحث الرائع في انه ينطبق على هذا القول انه يفيد الناس بعلمه، وان كان لا ينسب اليه شيء فلعل هذا يعني من علامات الاخلاص والقبول ان شاء الله تعالى. يبدأ البحث بذكر الحديث المجدد الذي هو عمدة الكلام في هذه القضية، ويقول الباحث إن الله سبحانه وتعالى قد أوجد الخلق على ظهر هذه البسيطة بحكمته البالغة ليبلوهم أيهم أحسن عملا، واقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يجعل فطرتهم الاستقامة والصلاح والميل عن الشرك إلى التوحيد، يعني الحنيفية. هذا هو الاصل في عقيده الادمي، بحيث اذا تخيلنا طفلا منذ ولد الى ان بلغ وصار مكلفا لم يؤثر عليه اي شيء من المؤثرات الخارجيه، تاثيرات البيئه من الوالدين او نحو ذلك، الى ان نشا وحده فانه سوف يجهر بان لا اله الا الله، وسوف يهتدي بفطرته السليمه التي اودعها الله سبحانه وتعالى فيه الى هذه الحقيقه الكبرى. كل واحد منا يعني بالذات في الفتره التي تبلغ ذروه النضج العقلي، فتره يعني بدايه فتره المراهقه، يذكر الواحد منا انه فعلا ما وجد اي مشكله في موضوع انه يبحث عن دليل وجود الله تبارك وتعالى. لماذا؟ اقوى دليل هو هذه الفطره، ان شيء مغروس غرسا في داخل الفطره السليمه. طبعا اذا حصل تمييز للفطره بعوامل اخرى خارجيه ده شيء ثاني، لكن اذا بقي الانسان على الفطره السليمه التي ولد عليها فانه يهتدي الى التوحيد والى الايمان بالله بوجود الله تبارك وتعالى. فالاصل هو التوحيد. اما الشرك هو شيء طائع، بخلاف ما تحاول بعض الدراسات الخبيثه ان توهم الناس ان الاصل في الانسان انه مشرك، انه يعبد الاحجار ويعبد الشمس والقمر والكواكب وعبد البشر وعبد كذا وكذا. ثم حصل اكتشاف في التوحيد، وبعضهم يعزم هذا الاختراع على اكتشاف الى اخناتون ونفرتيتي، وهم عملوا شركه من ثلاث ادهى توحيد في الاله يدعى امون الى اخر هذا الكلام الفظيع، بحيث يعني يظهرون ان التوحيد اختراع بشري نبع من الارض ولم ينزل من السماء. طبعا مقتضى هذا الكلام ان ادم عليه السلام لم يكن عاقلا ولم يكن جاهلا ولم يكن يعرف الله، في حين اننا نرى قطعا من القران الكريم ان ادم كان مسلما، كان نبيا مسلما موحدا على اكمل ما يكون من الانسان. ليس هذا بالنسبه لادم بس، بل كل مولود يولد على الفطره، فطره الاسلام. فابواه يهم دانيه او ينصرانه او يمجسانه. كان الناس في اول امر على مله واحده هي مله التوحيد. كان الناس امة واحدة، وقال تعالى: وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: كل مال لحنته عبدا حلال، لحنته اي اعطيته. كل مال لحنته عبدا حلال، واني خلقت عبادي الحنفاء كلهم، وانهم ملتهم الشياطين فليتالتهم عن دينهم، صرفتهم عن الهدى الى الضلال، واخذتهم بان يجولوا معها واختارتها لانفسهم. وانهم ملتهم الشياطين، هذا بقى ايه؟ الاستثناء والشيء الطارئ، الاصل التوحيد. واني خلقت عبادي الحنفاء كلهم. وانهم اتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم فامرتهم ان يشركوا بي ما لم انزل به سلطانا، الى اخر الحديث الذي رواه مسلم وغيره. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود الا يولد على الفطره. فابواه الفطره المقصود بها فطره الاسلام، يعني ايه؟ استعداد فطري لتقبل الاسلام. وليس المقصود انه بيولد خبيرا بعلم التوحيد وأدلة الروحانية إلى آخره، لا، المقصود الاستعداد الفطري والتقبل التوحيد والوصول إليه بفطرته متى ما وصل إلى تمام رشده ويعني عقله، لأن الله سبحانه وتعالى قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالمقصود الاستعداد الفطري والانجذاب لجهة التوحيد. ما من مولود الا يولد على الفطره فابواه هذا التاثير بها يهودان او ينصران او يمجسان كما تنتج البهيمه بهيمه الجمعه هل تحسون فيها من جرعه هل تحسون فيها من جرعه هل البهيمه اذا ولدت سليمه هل تكون مقطوعه الاذن لا الاصل تكون سليمه سليمه الاذن لكن قطع الاذن يطرق على ذلك بفعل من البيئة من حولها، حد بيجي يقطع الأمام يحرقها عن الفطرة، فكذلك الفطرة الأصل بها أن تكون سليمة، فإن حرم الحرام فهو شيء طارئ لمنكر من المنكرات المحرمة. ثم يقول أبو هريرة راوي الحديث رضي الله عنه: فاقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فطرة الله أي إلزموا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وقال الامام البخاري رحمه الله تعالى: والفطره الاسلام. واشهد بذلك ان في بعض الفاظ هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد الا على هذه المله حتى يبين عنه لسانه. ولان حكمه الله سبحانه وتعالى في الخلق في هذه الدنيا يعني ابتلاؤهم يعني جعلهم قابلين للسلوك كلا الطريقين وهديناهم نجدين خير او الشر. ففي مقدور هؤلاء العباد الاستمرار على الفطره الاولى وفي مقدورهم ايضا الانحراف عنها والميل الى طرق الضلال. الا ان الله سبحانه وتعالى زودنا بالوسائل التي نتمكن عن طريقها من معرفه الحق وادراكه في الجمله. كذلك أثنى من الدلائل والبينات في الأثار وفي أنفسنا ما يعيننا على ذلك. ثم بعث أيضا الأنبياء والرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كذلك تسلط الله سبحانه وتعالى بحكمته عليهم الشهوات والشبهات لتكون محكا حقيقيا يكشف عن تمدد الانسان ومقاصده. ثم تاتي الشياطين تذكي هذه وتلك وتؤز الانسان للشر والمنكر اهدى. ثم ياتي ايضا داعي الخير في قلب كل مسلم والملائكه ايضا تؤزه على الخير اهدى. فياتي الصراع بين الخير والشر. فداخل النفس البشريه هناك صراع بين قوة الخير والدافع الملكي بتأييد الرسالات السماوية، وهذا أيضا تشهد له الأدلة الكونية والعقلية. والصراع من الجهة الأخرى هو الشر تؤددها الشياطين المسلطة على ابن آدم. في مجال البشرية كلها أوسع يعني يتميز المؤمنون أتباع الرسل عن المجرمين أتباع الشياطين ثم تصارع الفريقان. وذلك قلنا مرارا إن التفسير الوحيد الصحيح للتاريخ البشري هو أنه صراع بين الإسلام والكفر في كل مراحل التاريخ البشري. هذا هو محور الصراع، كل صراع يدور حوله الصراع بين الإسلام وبين الكفر، بين الإسلام سواء في عصر الأنبياء أو أتباعهم أو في عصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وإلى أن شاء الله الصراع أساسا الذي يدور حوله والمحور الذي يدور حوله الصراع البشري والتاريخ البشري هو إيه؟ هو جوهره هو الصراع بين الإسلام وبين الكفر. هذه هي يعني الحقيقة. لا صراع بين طبقات كما تدعي الشيوعية المادية، ولا يعني صراع على السيادة، ولا صراع على الشهوات كما يدعي الفرويد وغيره إلى آخره. وإنما هو صراع بين الإسلام وبين الكفر. تعالى الله سبحانه وتعالى البشرية من قبله حينما كان يبعث إليهم الرسل مبشرين ومنذرين وكانوا يقودونهم إلى السعادة في الدنيا والآخرة. كان الأنبياء من يأتي بشريعة إلهية جديدة، ومنهم من كان ياتي فقط لتشديد من درس من شريعه نبيهم قبله. حتى ختم بعض الرسالات برساله محمد صلى الله عليه وسلم وانقطع في موته الوحي الذي كان يتنزل من قبله على الانبياء والمرسلين. من طبيعه الحياه الانسانيه ان تركن وتاثم ويخرج عليها بمرور الزمن ما يكدر صفاءها. فلا يكاد الناس يقدمون على الايمان والتوحيد حتى تبدا اعوامه الانحرافي تتسلل اليه شيئا فشيئا، كما يتسرب الماء الهاتم الى المشرع الربيع السلام. ولا يثبت نقاب العقيده ان يشوبه شيء من ورائع الشرك واسبابه، ثم تظهر بعد حين النتائج المخوفه من وراء تلك الذرائع والوسائل والاسباب. كان الناس ينحرفون عن جوهر العقيده وجوهر الاسلام حتى في وجود الانبياء والمرسلين. يعني اخي مثال بني اسرائيل، مجرد ما مروا مع موسى عليه السلام من البحر وحصل هذه المعجزه الباهره التي تدهش العقول، وكانوا مع موسى مجرد ما مروا وارجلهم لم تجف، راوا يعني اخوانا يعرفون على اصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه، اجعل لنا اله كما لهم اله. معروف فتره عبادتهم للعجل واتخاذهم للعجل، وكان هذا في حياه موسى عليه السلام. فاذا كان في حياه الانبياء كان يحصل انحراف خطير حتى عن جوهر التوحيد. فما بالك يعني وقد ختمت الرسالات وانقطع الوحي ولم يعد يتنزل، واذا كان هذا في العقيده صميم الدين فكيف بما يتعلق بامور يعني التشريع. واذا كان المنافقون والضالون كانوا يجدون من يستمع اليهم ويصغي الى وزهم بالرغم من وجود رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذي يمثل القياده السليمه والقدوه الصالحه ويكشف عن محيي الحق حلو الباطل فيسفر كالشمس ليس دونها سحاب، فكيف يكون الامر اذا ضاعت السبل وتفرقت الاهواء وكثرت الاصوات المضله وخفت صوت الحق والتبست معالمه فلم يعد الناس يميزون بين الاصوات ولا بين الالوان. ان الحاجه في مثل تلك الحال تتطلب بروز كيان متميز يجدد الامه امر دينها ويجلي الحقائق الملتبسه ويحيي الفرائض المعطله او يزيل ما علق بهذا الدين من الاراء الضاله والمفهومات المنحرفه. بهذا الامر تحصل الخلافة عن الأنبياء وتحصل مهمة تجديد الدين وإحيائه كما بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لحديث المجدد فقد رواه جمع من الأئمة، يقول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه حدثنا سليمان بن داود المهري قال